كقول المؤلف ومن غسل ميتا أليس كذلك؟ فاقرأ شيخ فهد بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه واستحب في أبواب ما استحب له.
طيب، يقول المؤلف بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يقول ومن غسل ميتا سواء كان هذا الميت مسلما أو كافرا سن له الغسل أو الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك. والحديث كما مر معنا يرويه ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، روي مرفوعا وموقوفا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقلنا أن الحديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وابن المديني، وقال لا يصح في الباب شيء، وقال الذهلي لا يصح هذا الحديث ولو ثبت للزمنا استعماله، ولو ثبت للزمنا استعماله. ولكن بعض العلماء يرى أن الحديث موقوف على أبي هريرة، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن أصح شيء في الباب هو ما رواه الدارقطني والخطيب البغدادي في تاريخه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وهذا دليل على استحسان فعله الصحابة، وإذا فعل الصحابة شيئا من العبادات وقد خالفه بعضهم قلنا إن فعل فحسن، إن فعل فحسن، وأما أن يثبت بذلك سنة فلا، وأما أن يثبت في ذلك سنة فلا، لأن السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته. أما قول المؤلف أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، يعني بلا إنزام، يعني بلا احتلام، لأنه لو احتلم وجب عليه الغسل قولا واحدا، أليس كذلك؟ لأنه لو احتلم وجب عليه الغسل قولا واحدا، لكنه لو أغمي عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة في مرض موته أغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت عائشة: ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا ثم اغتسل ثم ذهب لينو فأغمي عليه. الحديث أغمي عليه 4 مرات واغتسل 4 مرات، أو أغمي عليه 3 مرات واغتسل 4 مرات. على كل حال يسن للمغمى عليه أن يغتسل لحديث عائشة كما في الحديث المتفق عليه. والمجنون مثل المغمى عليه، فإذا ثبت أن المغمى عليه يغتسل فالمجنون من باب أولى، لأن الجنون ذهاب لإدراك العقل بالكلية، بخلاف الإغماء فهو حالة وسط بين الجنون وبين النوم. يقول المؤلف: وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له. سوف يذكر المؤلف في الأبواب التي يستحب لها الاغتسال، وذكر وقد أوصلها بعض الحنابلة إلى 16 أو إلى 16 غسلة، وبعضها محل إدراك واستدراك، وبعضها محل إدراك واستدراك. وقد أشار أبو العباس بن تيمية إلى أن بعضها لم يثبت، والأقرب والله أعلم أن بعضها لم يثبت لا عن الصحابة بسند صحيح ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها ثبت عن الصحابة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كغسل يوم عرفة فإنه ثبت عن علي وابن عمر، وغسل يوم الجمعة وغسل يوم العيدين فقد ثبت عن علي رضي الله عنه بقوله من السنة كما سوف يأتي بيانه. يقول المؤلف: ويتيمم للكل، يعني يتيمم لجميع الأغسال المستحبة، وهذا محل نظر، فإننا نقول إن الأغسال تنقسم إلى قسمين: أغسال مقصود بها رفع الحدث فهذا يتيمم له لأن التيمم بدل عن الماء لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وأبي ذر: الصعيد الطيب طهور المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. القسم الثاني: الأغسال المقصود بها التنظف، التنظف، فهذا ذهب بعض الحنابلة كأبي يعلى إلى استحباب التيمم، وذهب ابن قدامة إلى خلاف ذلك، ورأى أن التيمم ربما يزيد الشعث والغبرة في الوجه، والمقصود من الاغتسال هو النظرة والتجمل، والتيمم يمنعه، أليس كذلك؟ والتيمم يمنعه. وعلى هذا فغسل يوم عرفة وغسل يوم العيدين مقصود بهما التنظف، فلا يستحب فيه التيمم، والله تبارك وتعالى أعلم. يقول المؤلف: ولما يسن له الوضوء لعذر كقراءة القرآن والآذان فهذا، أو الغضب فهذا لا بأس، لأن المقصود من ذلك رفع الحدث وطرد الشيطان، رفع الحدث أو طرد الشيطان. ومن المعلوم أن الإنسان إذا توضأ فإن الشيطان يقل عن المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من حديث ابن عمر: إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهر. تفضل.
قال: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي وهي هنا كوضوء، تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه 3 كما في الوضوء، وهو هنا الآفة لرفع الحدث عنهما بذلك.
طيب، يقول المؤلف: وصفة الغسل الكامل، الغسل لرفع الحدث الأكبر ينقسم إلى قسمين: غسل كامل وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا، والقسم الثاني سوف يشير إليه بقوله: والغسل المجزئ. الغسل الكامل وصفه لك المؤلف بقوله: أن ينوي رفع الحدث، وهذه النية لا إشكال فيها، لأنه لا بد أن ينوي رفع الحدث الأكبر، فلو اغتسل للتبرد ولم ينوي رفع الحدث هل يرفع حدثه؟ لا، هذا على قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض الحنفية، لأن النية شرط لرفع الأحداث لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم قال المؤلف: ثم يسمي. التسمية عند الحنابلة واجبة، وعلى القول الراجح أنها مستحبة، ومالك يرى البدعية كما نقل ذلك بعض أصحابه، والأقرب والله أعلم أنها حسنة مستحبة، حسنة مستحبة، وإن كان لم يصح في الباب شيء، وأحسن شيء في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي: توضعوا بسم الله، توضعوا بسم الله. يقول المؤلف: ويغسل يديه 3. غسل اليدين هنا لرفع الحدث الأكبر فيهما، بخلاف الوضوء، فإن الوضوء يغسل يديه قبل أن يبدأ على سبيل الاستحباب، وأما رفع الحدث فإنما يكون بعد إيش؟ بعد الوجه. وأما الغسل فلا يشترط فيه الترتيب كما سوف يأتي من كلام المؤلف، أما في الغسل الواجب اللي هو رفع الحدث الأكبر فلا يشترط فيه الترتيب كما سوف يأتي من كلام المؤلف. وعلى هذا فالغسل هنا آكد في مكانه، من حيث أن الغسل هنا أو الاغتسال أو غسل اليدين هنا لرفع الحدث الأكبر فيهما، بخلاف الوضوء فإن رفع الحدث إنما يتأتى بعد غسل الوجه، والمضمضة والاستنشاق. يقول المؤلف اقرأ هذا.
ولو يغسل ما لوثه من أجل ويتوضأ كاملا ويغسل ماء على رأسه ثلاثا يرويه أي يروي في كل مرة أصول شعره.
طيب يقول المؤلف ويغسل ما لوثه من أذى. الأذى هنا من مني أو مذي أو ما أصابه من ماء المرأة ونحو ذلك، لما روى البخاري في صحيحه واللفظ له ومسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى فغسل رجليه، هذه غسله من الجنابة. هكذا روته ميمونة في لفظ البخاري، توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم غسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة أو غسله من الجنابة. هكذا قالت ميمونة رضي الله عنها، وهذا يفيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما أصابه من أذى. وكون ميمونة ذكرت الوضوء قبل غسل ما أصابه من أذى هذا ليس معناه الترتيب، ولكن معناها أنها أشارت أنه يغسل فرجه، كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل فرجه وما أصابه من أذى ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ولكن ميمونة أشارت إلى أن النبي كان يصنع كل ذلك ولم تقصد إرادة الترتيب. قالت أو قال المؤلف ويتوضأ وضوءا كاملا. أشار المؤلف بقول وضوءا كاملا إلى الاختلاف في الروايات، فجاء في حديث عائشة وكذا في حديث ميمونة في بعض رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا كما أشار المؤلف إلى حديث عائشة، وفي بعض الروايات كما رواه البخاري من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه. فهل المقصود أن وضوءه الأول كاملا أم المقصود أنه كامل ما عدا غسل الرجلين؟ للعلماء فيه كلام طويل، والأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كلا الحالين، فاغتسل أو فتوضأ وضوءا كاملا كما في حديث عائشة وفي حديث ميمونة في بعض رواياته حينما لم يكن ثمة أذى من طين ونحوه في مستحمه عليه الصلاة والسلام، وأخر غسل الرجلين حينما كان في مستحمه ما يتوجب له عليه الصلاة والسلام من غسلها، فأخر الاغتسال أو أخر غسل الرجلين إلى ما بعد إيش؟ إلى ما بعد غسل جسده وسائر جسده، وهذا أولى بالجمع، وهذا أولى بالجمع، فيكون اغتساله كاملا حينما لم يكن في مستحمه أذى، وتأخره عليه الصلاة والسلام حينما احتاج إلى ذلك. ومن المعلوم أن الترتيب والموالاة في غسل الجنابة لا يجب. طيب أقرأ. ويحثي الماء على رأسه ثلاثا، عندنا مكتوب ترويه وعندك يرويه، يعني تروي البشرة أو هو يروي البشرة. غسل سائر الجسد عند الحنابلة يستحب أن يغسل رأسه ثلاث مرات وبعد ذلك يغسل جسده ثلاث مرات كما سوف يأتي بيانه. أما أن يغسل رأسه ثلاث مرات حتى يبلغ شؤون رأسها كما في بعض روايات عائشة حتى تبلغ شؤون رأسها، ومعنى شؤون رأسها ما معناه؟ أصوله وفروة الرأس وهذا المقصود أن يحثو على رأسه 3 حثيات. أما غسل سائر الجسد 3 مرات فالمعروف بجميع الروايات أن النبي أمر بحديث أسماء بنت شكل كما في رواية مسلم والبخاري ومسلم، وفعل كما في حديث عائشة الذي سوف يتحدث عنه المؤلف. أما غسل سائر الجسد فلم يثبت إلا أنه عمم سائر جسده. أما 3 فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل سائر جسده 3 إلا الرأس، كما أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية والشيخ ابن سعدي رحمة الله تعالى على الجميع. أقرأ.
قال لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنازة غسل يديه 3 وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. متفق عليه.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه ويحركه عليه الصلاة والسلام حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض عليه 3 مرات، ثم بعد ذلك أفاض على رأسه 3 مرات، ثم بعد ذلك غسل سائر جسده. أما أن يغسل سائر جسده بعد ذلك 3 كما أشار المؤلف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاقتصار على السنة مطلب، ومن المعلوم أن الإسراف يكون في الوضوء ويكون في الاغتسال، كما قال الراوي عندما قال جابر اغتسل بصاع قال لا يكفيني هذا، قال كان يكفي من هو خير منك وأوفى منك شعرا، كان يكفي من هو خير منك ومن هو أوفى منك شعرا. تفضل. انظر، يقول 3 يعني أنه يغسل بدنه 3، وهذا عند الحنابلة، والراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن غسل سائر الجسد المستحب فيه 1 كما جاء في جميع روايات الحديث. يعني أن ما كان داخل فرج المرأة يجب أن يغسله الإنسان إذا كان هذا الشيء يخرج عند قعودها، لأنه من الظاهر، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن ذلك لا يجب، لأنه ليس من ظاهر البدن ولكنه من داخله، فكما أنه لا يجب أن يغسل داخل إحليله فكذلك لا يجب أن يغسل داخل فرج المرأة، ولكن مباطنه ومغابنه يجب عليه أن يغسله كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله.